اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة أمومة سعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ومباركة لكل مستمعينا في كل مكان، وتهنئة حارة وعريضة لمن تخوض من مستمعاتنا العزيزات الحادث السعيد في حملها المباركة، حتى تثقل الأرض بعد الأشهر التسعة بنسمة تصلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكونوا معنا مع أهمية السلامة النفسية للأخوات الحوامل. أهلا بكم أيها الكرام، مسؤولية الأم الحامل كبيرة تجاه طفلها الذي تنتظره بفارغ الصبر، ولا تقتصر هذه المسؤولية على التغذية والرعاية الطبية وتناول فيتامينات معينة وغير ذلك مما ينصح به أطباء أمراض النساء والتوليد، ولكنها مطالبة أيضا بالمحافظة على حالتها النفسية والمزاجية في استقرار دائم، حيث إن مستمعين أطباء أمراض النساء غالبا لا يهتمون بمثل هذه الأمور الصغيرة التي لا تعنيهم في شيء، ولكن اتضح أن الحالة النفسية للأم الحامل تؤثر مباشرة على الجنين، وأغلب السيدات الحوامل يضعن الحالة النفسية في آخر قائمة اهتماماتهن أثناء الحمل، ولا يهتمن إلا بحالة الجنين وبوضعه وموعد الولادة والتجهيزات اللازمة لاستقباله. فقد ثبت أن العوامل الوراثية ليست وحدها التي تؤثر في الطباع المزاجية والنفسية للطفل كما هو سائد، ولكن البيئة التي يعيش فيها الطفل في رحم أمه لها أكبر الأثر في تشكيل نفسيته، وتعرض الأم لضغوط نفسية وعصبية يؤدي إلى إفراز هرمونات تصل إلى الجنين من خلال المشيمة، والذي يضر بالجنين هو تعرض الأم لضغوط نفسية بصفة مستمرة، ولكن التعرض لضغوط نفسية متباعدة قد لا يشكل على الجنين خطرا كبيرا. ابقوا معنا وتابعونا. وشكرا على متابعتكم أيها الإخوة أيتها الأخوات. يقول الأطباء إن تعرض الأم لضغوط نفسية مستمرة يجعل حركة الجنين أكثر نشاطا ويقل استقرار الحركة كلما زاد الضغط النفسي للأم، لأنه بدلا من أن ينام نوما هادئا تدخل له هرمونات عن طريق المشيمة تزعجه وتقلقه، ويكون الجنين معرضا بعد ولادته لأن يكون طفلا عصبيا للغاية، ينام بصعوبة شديدة ويصاب بالكثير من نوبات المغص، ويكون من الصعب تهدئته. لذلك على الأم الحامل أن تستمتع بالحمل ولا تعرض نفسها لأي ضغوط سواء في العمل أو المنزل، حرصا على صحة جنينها. وللوصول لهذا الهدف لابد من اتباع النصائح التالية وهي طبية بلا شك. أولا، لا تقلقي على الحمل عزيزتي، لأن كثرة القلق ستزيد من الضغط النفسي لديك. وإن خفتي من شيء ما فاسألي الطبيب المتابع لحملك. ثانيا، أكثري من القراءة فسوف تساعدك كثيرا على الاسترخاء. ثالثا، حاولي أن تمارس الرياضة، لأن ممارسة الرياضة لن تفيد الدورة الدموية فقط، ولكنها أيضا ستساعد على رفع روحك المعنوية. رابعا، افتحي قلبك لمن حولك واحكي عما يدور بداخلك من مشاعر قد تجعل حالتك النفسية سيئة، فالمساعدة المعنوية وخاصة من الزوج ستسهم كثيرا في تخفيف حدة التوتر بداخلك. وتذكري أيتها الأخت العزيزة أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك بهذا الحمل، وهناك من تتوق إلى أن تكتنفها. المشاعر التي تكتنفك الآن، فلماذا تعكرين مزاجك وأنت في أحلى الأيام التي ستشتاقين إليها بعد سنوات؟ نتمنى لك كل صحة وعافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في 28 من رجب الأصب عام 60 للهجرة بدأت قافلة الإمام الحسين بن علي عليه السلام حركتها من المدينة المنورة صوب مكة المكرمة، فبعد هلاك معاوية وتولي ابنه الفاجر يزيد الحكم ومطالبته الإمام الحسين عليه السلام بمبايعته، هدد بأنه سيقتله في حالة عدم مبايعته، إلا أن الإمام الحسين سلام الله عليه رفض مبايعة يزيد وتحرك بأهل بيته وأصحابه الميامين صوب مكة المكرمة، تاركا وصيته عند أخيه محمد بن الحنفية ليتحرك منها إلى محاربة الفاجر يزيد. وقد استمرت رحلة الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى مدينة كربلاء، وحتى يوم معركة الطف التاريخية 5 أشهر ونصف الشهر تقريبا، والتي استشهد فيها هو وأهل بيته سلام الله عليهم في يوم 10 من محرم الحرام من ذلك العام. في 28 من رجب الأصب عام 1337 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد محمد كاظم عبد العظيم الطباطبائي اليزدي المعروف بالعلامة اليزدي. وقد ولد السيد اليزدي في إحدى قرى مدينة يزد بوسط إيران عام 1252 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى إصفهان فدرس عند الشيخ محمد باقر الإصفهاني والشيخ آغا نجفي والشيخ حسين الشيرواني علوم الفقه والأصول، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ راضي النجفي والميرزا السيد محمد حسن الشيرازي حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والفقهاء، وقام بتدريس طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالمرجع الكبير آية الله السيد محسن الحكيم والشيخ عباس القمي وكاشف الغطاء والفيروز أبادي، كما كان دؤوبا في مساعدة الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى قيامه ببناء مدارس ومساجد عديدة. ومن أبرز مؤلفات السيد محمد كاظم اليزدي العروة الوثقى، وعرف على أثرها بصاحب العروة، وألف أيضا طريق النجاة. وأخيراً وفي 12 من أذار مارس عام 1930 ميلادي، انطلقت نهضة العصيان المدني الشعبية الهندية بقيادة زعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي، وقد انضم عدد كبير من الوطنيين الأحرار والنخب السياسية والعلمية الهندية إلى النهضة التي اعتمدت سياسة اللاعنف في برنامجها السياسي لمقابلة الإجراءات الظالمة التي اتخذها الاستعمار البريطاني في فرض ضرائب مضاعفة على الملح، مما دفع بغاندي إلى أن يقوم وبمساعدة 78 ألف شخص من رفاقه ومساعديه باستخراج الملح من تقطير ماء البحر. وبالمقابل قامت قوات الاستعمار البريطاني باعتقال عشرات الآلاف من الهنود المدنيين، مما تسبب في إيجاد اختلال وإرباك في عمل الدوائر الحكومية، وتحولت تلك الإجراءات إلى أنموذج للنضال السلبي ضد الاستعمار البريطاني وإرغام قواته على الانسحاب من الأراضي الهندية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بخير وبصحة جيدة إن شاء الله.
نلتقيكم من جديد في برنامجكم
حديقة الأطفال.
كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟
نتمنى أن تكونوا بأحسن وأفضل حال
إن شاء الله. أحبتي أصدقائي، موضوع قصتنا لهذا اليوم سيكون عن الغش.
والغش مثل ما تعرفون أصدقائي صفة غير جيدة وصفة غير محببة،
والإنسان الغشاش إنسان يسبب مشاكل عديدة للآخرين ويسبب مواقف محرجة لنفسه أيضا. لماذا؟
لأنه إنسان خداع وماكر ولا يحترمه لا كبير ولا صغير.
تعلمون يا أصدقائي
لكم أيضا.
نعم ممتاز، إنها فقرة معلومة العصفورة.
نعم، ومعلومة العصفورة هي فقرة فيها العديد العديد من الفوائد الهامة والأشياء التي تساعدكم على التعلم.
إذن بعد قليل سوف نبدأ بالاستماع إلى قصة اليوم، قصة الغشاش الذي أخفى الحقيقة.
لحظة يا أحبائي، نسيت أن أقول لكم بأن فقرة أخبار الأصحاب هي من الفقرات التي هيئنا فيها قصة جميلة وممتعة.
نعم، خبر اليوم سيكون عن هل أقول
لا، سوف نقول لكم خبر اليوم بعد أن
نستمتع بمتابعة معلومة العصفورة.
ولكن قبل معلومة العصفورة نستمع إلى قصة اليوم في حديقة الأطفال، ومن بعد القصة سننتقل إلى معلومة العصفورة.
الحلوين، اليوم ستكون قصتنا عن الزرزور الغشاش الذي كان يعيش مع بقية أصدقائه الطيور والعصافير في غابة جميلة مملوءة بالورود والأشجار العالية. كان الجميع يعمل وبجد ونشاط، وفي يوم تعالوا نستمع معا وإليكم هذه القصة.
زرزور
نعم نعم يا زرزور،
زرزور انظر توجد هناك حبات كثيرة.
نعم إنني أراها جيدا، سوف أذهب لأحملها.
وأنا سوف أحمل هذه العشبة وأذهب قبلك.
حسنا اذهب أنت وسوف أأتي بعدك.
علينا العمل بسرعة قبل أن يحل الظلام.
فعلا علينا إكمال العمل بسرعة. أنت فقد بذلت جهدا كبيرا اليوم.
شكرا لك يا زرزور، أنت صديق طيب ومخلص.
وأنت أيضا صديق طيب للغاية.
العمل المشترك مبارك جدا يا زرزور.
نعم هذا كلام جميل.
أصدقائي الصغار، طار فرفور إلى عشه بانتظار أن يلحق به زرزور ويأتي ببقية الطعام وبقية الأعشاب، لكن زرزور تأخر قليلا. ولما وصل سأله فرفور:
لقد تأخرت يا زرزور، أين كنت؟
أنا لم أتأخر أبدا. الآن تذكرت، لقد صادفني صديقي لقلق في الطريق وتوقفنا قليلا نتحدث عن بعض الأمور. نعم،
ولكنني لم أشاهده لما عدت إلى العش.
ربما كنت منشغلا ولم تنتبه له.
على كل حال نتجول غدا مرة أخرى فوق الحقول والبساتين للبحث عن طعام آخر.
لا سوف لا أستطيع أن آتي معك مرة ثانية.
لماذا يا زرزور؟
أعتذر، فأنا منشغل جدا.
ولكن قل لي، أين وضعت الحبات والعشب يا زرزور؟
يا فرفور، كانت ثقيلة بعض الشاي، لقد وضعتها في الطريق.
حسناً سوف أجلبها عندما أعود.
أرجو أن لا تنساها أبداً.
حسناً حسناً.
أحد غيره.
نعم لا تقلق يا فارفور. نعم.
أحبتي الصغار، لم يذهب زرزور لجمع حبات أخرى مع فرفور حتى لا يكتشف أمره. أما فرفور فقد ذهب في اليوم التالي لوحده مصدقا صديقه الغشاش الذي أخفى الحبات في مكان آخر، وكذلك الأعشاب لكي يتمتع بها هو فقط. ولما كان زرزور محلقا في الفضاء شاهد من بعيد مجموعة من الطيور عند الساقية. تحاول هذه المجموعة من الطيور أن تجمع بعض الطعام، فهبط إليهم وقال:
مرحبا يا أصدقاء، مرحبا.
أهلا يا زرزور، أهلا.
هل أساعدكم في شيء؟
شكرا لك يا زرزور، شكرا.
إذا كنت ترغب في مساعدتنا إذا تناول هذه الحبات وأذهبها إلى بيتي. أرجوك.
حسنا حاضر حاضر يا صديقي العزيز، فأنا يسعدني أن أساعدكم.
أنت طيب جدا يا زرزور، سوف نساعدك نحن أيضا في يوم ما.
وهكذا يا أصدقاء حمل زرزور الحبات وطار بها بعيدا بعيدا بعيدا، فسرق بعضا منها ووضعها في المكان الذي يخفي فيه الحبات التي يجمعها من هنا وهناك. وذات يوم اضطر فرفور لأن يذهب إلى تلك الحبات التي كان يخفيها هو وزرزور، فلم يجد منها إلا القليل. تعجب كثيرا وسأل نفسه:
يا إلهي، لا أصدق ما أرى، فهذه الحبات قليلة جدا. أنا وزرزور قد جمعنا منها الكثير والكثير جدا. فمن يا ترى قد سرقها؟
نعم يا أصدقائي، فكر فرفور مع نفسه كثيرا، لكنه لم يشك في صديقه زرزور، ولم يكن يتوقع أن يخدعه صديقه ويغشه في سرقة الطعام، وهو يعلم أن فرفور يخاف جدا على صغاره الذين لا يستطيعون الطيران بعد. فقال مع نفسه:
يجب أن أطير لأبحث عن زرزور، فهو يعلم أين يضع الحبات.
وفعلا يا أصدقاء، طار فرفور في السماء يبحث عن صديقه زرزور، وفجأة شاهده من بعيد فتوجه إليه.
زرزور
وأخيرا شاهدني فرفور.
زرزور
ولكن كيف سأتخلص منه؟
زرزور
نعم، وبعد أن ناداه فرفور كثيرا اضطر زرزور لأن يخفف من سرعته حتى يلحق به فرفور.
مرحبا يا زرزور، مرحبا، ماذا تفعل؟
أهلا يا فرفور، أين كنت؟
كنت أبحث عن الطعام لكني لم أجد، ففكرت أن أبحث عنك.
تبحث عني؟
نعم، وماذا أفعل يا صديقي؟ فصغاري في العش يصرخون من الجوع.
ليسوا بجائعين، أتركوا مشانهم.
ماذا تقول؟ أترك صغاري يبكون من الجوع؟
أعتقد أنهم قادرين على البحث عن الطعام بشكل جيد.
ماذا تقول؟
نعم، لكنك تخاف عليهم من الطيران.
دعنا من هذا الحديث يا زرزور. ممكن أن تقول لي أين وضعت الحبات؟
لا أتذكر جيدا. دعني وشأني الآن، لأنني منشغل وعلي الذهاب فورا.
لا أين تذهب؟
يجب أن أذهب.
وفجأة يا أصدقاء جاءت مجموعة من الطيور بسرعة وهي متجهة نحو زرزور. لما شاهدها زرزور وهي قادمة إليه من بعيد شعر بالخوف وأراد الهرب.
توقف يا زرزور، توقف يا زرزور.
زرزور توقف توقف، فهناك مجموعة من الطيور تريد منك شيئا.
ماذا؟ أنا؟ أنا لا أتعد، أنا لا أعتقد أنني فعلت شيئا حتى ينادونني.
توقف توقف يا زرزور، توقف ولا تحاول الطيران.
لماذا تريد الهرب؟ حتما أنك تخاف من شيء.
أنا هو من قال أنني خائف.
أحبتي، ولما اقتربت منه الطيور قال أحدهم:
أنت غشاش يا زرزور. نعم أنت غشاش، لقد اكتشف أمره. بسرعة عيد الحبات وإلا طردناك من الحديقة.
من قال أنني
سرقت؟ نعم أنت الذي سرقت، فقد رآك الكثيرون.
زرزور يجب أن تعترف يا زرزور، فقد اكتشف أمره.
أنت غشاش، أنت
سارق، أنت غشاش يا زرزور،
أنت غشاش، أنت سارق يا
زرزور. وهكذا يا أصدقاء اكتشف أمر زرزور، فحاول الهرب ولكن لحق به الطيور وأمسكوا به. ولما أمسكوا به شعر بالندم وقال:
أيتها الطيور، أنا أعترف يا أصدقائي، لقد أخطأت بحقكم كثيرا. نعم أنا أعتذر، لقد غششت كثيرا واستغللت ثقتكم بي.
لماذا غششتنا يا زرزور؟
أعتذر كثيرا يا فرفور، وأنتم يا أصدقائي أعتذر كثيرا، فقد غششتكم وأنا اليوم أطلب سماحكم.
هذا جميل، الاعتذار جميل. يا زرزور
الصغار، أعزائي أصدقائي، مثلما تعرفون فإن الغشاش يأتي يوم وينكشف أمره مثلما انكشف أمر زرزور. لذلك يا أصدقائي اعتذر زرزور من أصدقائه ووعدهم بعدم تكرار ذلك. وعاد بعد ذلك زرزور يلعب ويمرح معهم دون غش ودون السرقة. مرة أخرى نحييكم أحبتي الصغار، أصدقائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامجكم حديقة الأطفال.
أما الآن لدينا فقرة محببة جدا إلينا، وهي فقرة الأنشودة.
نعم نستمع إليها
إلى هذه الأنشودة. گم شده؟ العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها. إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا. معلومة العصفورة. مدة طويلة. تك 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 تك. فقررت أن أذهب إليها لها: نعم يا أصدقائي، بعد أن وصلت بقرب السلحفاة قلت لها: مرحبا أيتها السلحفاة، تك 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 تك. فأجابتني: مرحبا بك أيتها العصفورة توتا، كيف حالك؟ يبدو عليك أنك تريدين أن تسألي شيئا وتأخذي معلومة لأصدقائك في حديقة الأطفال. فقلت لها: تك 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 تك، نعم نعم نعم. وسألتها كيف تتنفسين تحت الماء ولفترات طويلة، تك 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 تك. فأجابتني: نحن نختلف عن بقية الحيوانات، نحن نمتلك رئتين وبقية الحيوانات تمتلك رئة واحدة، تك 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 تك. ففرحت بهذه المعلومة وأتيت بها إليكم يا أصدقائي، تك 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 تك.
طيبة وعطرة لكم من جديد أصدقائنا الصغار أينما كنتم، ونأمل قد قضيتم وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات حديقتكم حديقة الأطفال. أما الآن وصلنا معا إلى فقرة أخبار الأصحاب، وخبرنا اليوم سيكون عن قصة صديقنا أحمد. نعم أحمد، الذي ارتكب خطأ كبيرا عندما لم يعمل بوصية والديه. إذن تعالوا معنا أعزائي لنتعرف على ما جرى.
أخبار الأصحاب.
أصدقاء، أراد الأب والأم أن يخرجا إلى الطبيب، فطلبا من ابنهما أحمد أن يبقى في البيت ولا يخرج حتى يعودا، وأن لا يفعل شيئا قد يؤذيه. فقال أحمد: ولكن لو تأخرت يا أمي وأنا جائع فماذا أفعل؟ قالت الأم: يا ولدي، مثلما قال أبوك، لا تقترب من شيء قد يؤذيك كالسكين وأمثاله، وبالذات لا تستخدم علبة الكبريت لأنه قد يؤدي إلى الحريق. وهنا قال أحمد لأمه: حاضر يا ماما حاضر، سوف لا أنسى نصيحتك، واذهبي أنت مع بابا وكوني مطمئنة. وفعلا خرج الأبوان بعد أن ارتاحت الأم كثيرا من جواب ابنها. ولكن بعد أن خرج، ذهب أحمد بعد قليل من خروجهما إلى المطبخ ليحاول أن يلعب بالنار، فحاول أكثر من مرة إشعال الطباخ لكنه فشل. وفجأة دخلت أخت أحمد المطبخ وشاهدت أخاها وهو يحاول أن يشعل النار، فهرعت إليه وأمسكت بعود الثقاب بعد أن شمت رائحة الغاز الذي تسرب كثيرا منه. لكن أحمد أصر على إشعال النار، وفعلا أشعل العود وسبب حريقا في المكان، وأخذت النار تزداد وتزداد، فخاف أحمد كثيرا مثلما خافت أخته. وما هي إلا لحظات حتى بدأت النار تلتهم أشياء قريبة منها، ولكن الحمد لله يا عزائي، فقد أسرع الجيران إلى البيت بسبب صراخ أخت أحمد وسارعوا إلى إطفاء النار. نعم، هل عرفتم أصدقائي كم أن العبث بالنار خطير،
وكم أن الله سبحانه وتعالى سوف لا يرضى لو أن شخصاً عصي كلام أمه أو أبيه.
لذلك يا أصدقاء، عندما يقول الأب أو تقول الأم شيئاً، يجب أن نستمع إليهما جيداً وأن لا نستهزئ بكلامهما أبداً.
نعم. أحبتي الصغار، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم يا أصدقاء، كيف كانت حلقتنا لهذا اليوم؟ هل استمتعتم بفقراتها؟ هل أعجبتكم حلقتنا؟
الصغار، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال، ونأمل قد قضيتم وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات حديقتكم حديقة الأطفال. على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة من هذا البرنامج. نستودعكم الله.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل. هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حكاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. حكاية ويهنّي. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، أسأل الله تعالى بحق رسوله المصطفى ووليه المرتضى وآلهما الطيبين الطاهرين أن يجعلكم دائما بصحة وسلامة وخير وسعادة وبركة، ويكفينا يا ابويا جميعا شر كل ظالم فاسد ومحتل. وياكم اخيكم كريم ابو عزيز. عيد المبعث يذكرنا بالرساله اللي انبعث بيها الرسول صلى الله عليه وآله، وهي الإسلام. والإسلام وتشريعاته مصدرها الأول هو القرآن الكريم، وإحنا العراقيين إن تذوق خاص بتلاوة القرآن. إحنا عندنا طور خاص بتلاوته والمعروف بالطور البغدادي. وهالأيام من بعد سقوط نظام صدام المقبور تضاعفت نشاطاتنا القرآنية بالعراق ولله الحمد، خصوصا بأيام شهر رمضان المبارك. وأسأل الله تعالى أن ما يحرمنا من هاي النعمة ويديمها علينا يا أبويا. أتذكر بالثمانية وسبعين لو 77 كان بولايتنا حج اسمه حج حمزة القرآني، سموه حج حمزة القرآني لحبه واهتمامه بتلاوة القرآن الكريم وتشكيل حلقات القرآنية وتشجيع للقراء والمجودين. حج حمزة كان يسوي بمسجد المحلة وأحيانا ببيته مسابقة قرآنية بعيد المبعث النبوي الشريف، وكان يقدم بها الجوائز الثمينة والحلوة لأصحاب أحلى التلاوات.
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم.
يوم الأيام سألنا حج حمزة عن سر وأصل حبه واهتمامه بتلاوة القرآن الكريم، خصوصا وأنه هو الحج نفسه ما كان صاحب باع بهالمجال ولا عنده حنجرة وصوت، بس كان يحب ويشجع أهل التلاوات الجميلة خصوصا الشباب الله يرحمه. فسألوه الناس منين جاك هالوحس وفكرة إقامة مسابقة تلاوة القرآن الكريم، فجاوب الحج وقال هالحب والتمسك به يرجع أصل الأيام الطفولة من كان عمري حدود 10 سنوات. أبويا كان يشتغل مترجم بالسفارة الإنجليزية وكان أحيانا يأخذني ويا للسفارة. يوم من الأيام طلع أحد مستشاري السفارة الإنجليز يتجول بشوارع بغداد، وطلع ويا والدي يترجم له، وأنا طلعت وياهم. يقول تمشينا ووصلنا الراس جسر الحديد، سمعنا صوت واحد يتلو القرآن الكريم بصوت حزين وحلو، هواية حلو، بحيث جذب اهتمام هذا المستشار الإنجليزي. فالتفت الوالدي وسأله قال له هذا اش يقرأ؟ والدي قال له ده يقرأ القرآن الكريم. فشعرت أن الصوت أثر هذا الإنجليزي وتفاعل معه، فمد إيده بجيبه وطلع فلس واحد أصفر وخلاه بيد ذاك القارئ ومشى. والدي ما عجبه موقف المستشار الإنجليزي، وشفت علامات الإشمئزاز من بخل الإنجليزي بوجه والدي. يقول حج حمزة عبرنا الجسر وبذيك الجهة لقينا شخص ثاني يتلو القرآن الكريم، لكن عينكم لا شافت وذنكم لا سمعت، الرجال كان لا صوت ولا صورة، كان صوته قبيح جداً ويزعج أسماع كل سامع، وهذا هم جذب انتباه سيادة المستشار الإنجليزي. يهنا وحبايبنا يقول الحج حمزة القرآني قارئ القرآن صاحب الصوت القبيح والمزعج هم جذب انتباه المستشار الإنجليزي وتوقف يمه وظل يسمعه، وكان مبين عليه أنه متونس لسماعه. مد سيادة المستشار إيده بجيبه وطلع دينار العهد الملكي ها، وخلاه بجيب القارئ. حج حمزة يقول والد جدا تأذى، بس ابتسامة تقشمر بوجه المستشار وقال له خبيث هو هذا اللي يفيدكم وتشجعوه. ضحك المستشار وقال له أوف كورس طبعا، والتفت للقارئ وقال له بالعربي وباللهجة الإنجليزية أحسنت أحسنت. يقول حج حمزة من رجعنا للبيت سألت والدي ليش المستشار الإنجليزي انطى للقارئ أبو صوت الحلو فلس أصفر وانطى للقارئ صاحب الصوت القبيح دينار، وانت من ايش تأذيت؟ فقال والدي يا ابويا انا اعرف كل الزين خبرات الانجليز، المستشار شجع ابو الصوت القبيح وانطاه دينار لان هو هذا اللي ينفعهم وما يخلي الناس تنجذب للتلاوة التلاوة القرآن وتتلذذ بيها، وبالمقابل اهان القارئ ابو الصوت الحلو من انطاه فلس واحد حتى لا يشجعه ويقلل من معنوياته. يقول الحجي وثاني يوم طلع أبويا وعرف القارئ أبو الصوت الحلو الوزارة الأوقاف وصار قارئ بالوزارة ويقرأ بالمساجد الكبيرة وخبر البلدية على القارئ أبو الصوت القبيح وشيله من مكانه. وهسه أنا وريث فكرة تشجيع أصحاب الأصوات الحلوة من تلاوة القرآن من والدي يا أبوي.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن.
أبتي
يا حبايبي وتاج راسي، تلاوة القرآن الكريم بصوت عذب من أحلى وأهم المواهب اللي يتمتع بيها الكثير من شبابنا بالعراق، والدولة وكل مراكزنا الثقافية والدينية مسؤولة أمام الله والشعب أن ما تقصر في دعم هذه المواهب من خلال إقامة النشاطات القرآنية وخصوصاً مسابقات الحفظ والتلاوة، لأن التلاوة العذبة هي الباب الأول لتلاحم الناس مع القرآن وفهم معانيه والعيش وفق تعاليمه وإرشاداته. والقرآن الكريم هو الضامن لحفظ كرامة الشعوب واستقلالها. نسأل الله تعالى أن يبارك حياتنا ببركة القرآن وأن لا يفصل بيننا وبين القرآن الكريم ولو بمقدار شعرة. والله يكرمكم يا حبايبي بكرامة القرآن، وشكرا لاستماعكم ومودعين بالله ورسوله.
رتل معي
رتل معي
رتل معي آياته،
رتل معي آياته واغنى إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته.
رتل معي آياته رتل معي آياته،
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار.
فما يغريك بهذه الدنيا، هي دار دون قرار
هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا، هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا، إلى الله الفرار فاستجر منها تجار. عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار، إلى الله الفرار فاستجر منها تجار. عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
الزوال ظل ارتحال لا يستمر الظل إلا في المحال فاصبر على آيات حال ألا يكون الهم في بيت ومال.